الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وفي هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الأول في عام 1400، وبعد صلاة الفجر في مسجد الخير في حارة زايد، نواصل هذا الدرس المبارك مع شيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب وفقه الله وسدده، وهي تعليق وشرح لمسائل الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، جمع عبد الله بن مالك وفقه الله. وقفنا على المسألة 41 بعد السنة فيها، قال جامعها: سألت شيخنا عن قول ابن دقيق الدين بشيخ الإسلام: ما أظن أن الله بقي يخلق بالحق، أيجوز هذا؟ فأجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: المعروف عبارته الأخرى، رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه السلسلة من الدروس النافعة والمفيدة إن شاء الله، وفي مسائل الشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. وفي هذا اليوم في هذا المسجد، مسجد الخير في حارة الزايد بجانب بجوار مسجد أبي أيوب الأنصاري، وفي المسألة 41 بعد 700، يقول جامع هذه المسائل والفوائد: سألت شيخنا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله، عن قول ابن دقيق العيد لشيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله، أي أن ابن دقيق العيد قال فيه: ما أظن أن الله بقي يخلق مثله، هل يجوز هذا؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه: المعروف عبارته الأخرى، أنه قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في العلم، فهو ذو علم غزير وعلم كثير، وفتاواه وصلت إلى 35 مجلد، وله مؤلفات كثيرة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، نفع الله بعلمه ونفع الله بدعوته، نصر التوحيد ونصر الإسلام ونصر السنة رحمة الله عليه، ونفع الله أيضا به طلابه فانتفعوا به وبعلومه، ابن القيم ابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي إلى غير ذلك. نسأل الله أن يرحمنا وإياه، وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. ولان المسألة الثانية ذكر معقول بعد المسلمين، قال يا جمعة: سألت كيفنا في تاريخ كذا عن كتاب الأحكام عبد الحق الأشيري أم لك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: يا مسلم. وقال الشيخ عبد العزيز بن القاسم: طبع جزءا.
وهذه المسألة الثانية 40 بعد 700، يقول: سألت شيخنا في يوم 24 من ربيع الأول، أي مثل هذا الشهر، من عام 1410، يعني قبل 20 سنة كان هذا السؤال، عن كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي هل طبع؟ سكت الشيخ ثم قال الشيخ عبد العزيز بن قاسم طبع جزءا منه. وتأليف المسائل والفوائد سار عليه الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تعليقه على كتاب بلوغ المرام الحاشية الحديثية. لا يمر على فائدة إلا ويذكر تأليفها، وهذا طيب للذكرى، وقد استعمله بعض السلف. والآن السؤال عندكم، هل عرفتم عن هذا الكتاب؟ هل طبع كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي الذي يختار فيه الأحاديث الصحيحة، وقد يذكر الضعيف، ولكنه هو عنده أنه صحيح؟ قال أحد منكم وقف عليه، تفضل. أربع مجلدات. نعم، الوسطى في أربعة، والكبرى الأحكام الوسطى والأحكام الكبرى. يقول الأخ محمد بن عوض الحيدري قد طبع في أربعة مجلدات، الصورة في أربعة والكبرى في أربعة. أحسن، وبالله التوفيق. مسألة ذكرت من غير ترقيم، وقد سبقت عدة مسائل تذكر من غير ترقيم. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وهو شيخه، هو شيخ ابن القيم، كلما خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه، أي في طريقه إلى المسجد سرا. قال: وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة. ولكن قد نسخ هذا الحكم، وهو أن الله أمر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أراد منهم أن يناجي الرسول أي يتكلم معه بكلام خاص على حدة، فقبل أن يتكلم مع الرسول أولا يفرج الصدقة، يصدق بها على أي فقير من الفقراء، ليكون أهلا لمناجاته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نسخ هذا الحكم، فاستنبط منه ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصدقة في مناجاة العبد مع ربه أولى وأفضل، وأنك أنت ذاهب من بيتك إلى المسجد لصلاة الجمعة لمناجاتك مع ربك، إذن فتصدق. فكان يطبق هذا يأخذ شيء في جيبه أو في يده في أثناء طريقه إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإذا وجد فقيرا أعطاه. قال الشيخ ابن عثيمين نقل عنه جامع هذه الفوائد، قال بأنه قد عمل بهذه المسألة فترة، يعني أخذ بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلما تبينته تحرر لي أن هذا لا يشرع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يذهب لصلاة الجمعة يصلي بالناس هو أيضا ذاهب لمناجاته مع ربه، فما كان يفعل هذا، فالأمر لن يكون بدون تكلف، إن فعلت وتيسر لك أن تفعل في ذهابك للجمعة أو لأي صلاة من الصلوات فعلت، ليس لأنك ذاهب للصلاة ولكن لأنك تحب الصدقة، وإن لم تفعل فلا حرج، فالله الموفق.
قال
جعلها قال شيخنا العلمي يحكم من حجر لأنه كانت بينهما مظاهرة. وهذه أيضا مسألة ذكرت بغير ترقيم، وكما قلنا هناك مسائل كثيرة مرت في هذا الكتاب تذكر من غير ترقيم، لو أنها رقمت كان أحسن. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه العيني، والذي هو شرح صحيح البخاري، قال العيني يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة، يعني معناه أنهما كانا في زمن واحد، العيني وابن حجر العسقلاني في مصر في زمن واحد، وهما أيضا متزوجان على أختين، فزوجة هذا هي أخت زوجة الآخر، وحصل بينهما شيء من الاختلاف، فكانت زوجة العيني كما ذكر تأخذ من أختها التي هي زوجة ابن حجر بعض الملازم، فينقل منها العين في تفسير في شرحه في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ينقل من كلام ابن حجر في كتابه، وهو لا يقول قال الحافظ أو قال ابن حجر أو قال أبو الفضل، كأنه من كلامه، فلما تأتي وتطابق بين الكلامين تجد الكلام هو كلام، فمن هنا عرف أنه كان يأخذ ولكن بدون عزم، ما يعزم لما كان بينهما من الاختلاف، والله المستعان. وخاصة في علم الحديث فقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله متمكن في علم الحديث أكثر من العيني، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إن لدينا مدرسة من المعارف والآن في مسائل العلوم الحديث، المسألة 43 بعد الترميم، سيرة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن كثرة بنت مجاهد، قلت للشيخ أليس في كثرة الدم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أن يعرف بكثرة الدم.
اقرأ التعليق.
قال جامع الإمام كل حدث حاكم في تقدير المنجلين أن ضبطها في أثناء على أهل الإنسان، وكذا قال ابن مربع المنجلين مية في تقدير لا تواجد في التجارة، كما قال ابن مصدر القطار في حاكم في كتاب الوهم والإيمان، وفي المنجلين والمنجلين في الدار الطبري عن ابن حكيم
كل اسم في العرب
دجاجة مكسورة الثانية، قلت ابن الملقن،
يعني الغائب هنا ابن الملقن،
قلت ابن الغائب الملقن، لكن في العباد مقدم صار غائب ومن حقه لحده، وتم الدجاجة كذا هو لحقه من وكذا قال
وصموا دجاجة
وسموا دجاجة كذا هو لحقه من الكتاب وكذا قال ابن الهدي وصاحب المنتج دجاجة تعني بها كنت امرأة تستجيب كلها والله الصبايا.
هذه مسائل في علوم الحديث يستفيد منها طلبة العلم أكثر من غيرهم، وهذه المسألة 43 بعد 700. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن جسرة بنت دجاجة، فقلت للشيخ أليس بكسر الدال دجاجة؟ قال الشيخ الذي نعرف بفتح الدال أي بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة هي من رواة الحديث، والأمر واسع إن شاء الله، منهم من كسر الدال ومنهم من فتح الدال. الكلام هنا على اسم المرأة وليس على الدجاجة الحيوان، أما الدجاجة الحيوان فهي بفتح دجاجة، قال لها دجاجة، لكن المرأة الأمر واسع، من فتح لا بأس، من قال يسرى بنت دجاجة فلا حرج، ومن أخذ بقول من كسر الدال فالأمر واسع إن شاء الله وبالله التوفيق. أحسنتم
الله
تبارك
فيكم، وهذه المسألة الرابعة والأربعون بعد الثمانية. سيرة ابن باز رحمه الله تعالى عن زيادة وجه الحمد بعد الانتحار بعد الانتحار بأن عظيم
وهذه المسألة 44 بعد 700. سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن زيادة وبحمده في الركوع وفي السجود، هل تقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود؟ فهو سئل عن هذه الزيادة وبحمده، هل تقال؟ قال الشيخ هي ضعيفة، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصححها في الركوع وفي السجود، فإذا زدتها فلا بأس، وإذا لم تزدها فقد أتيت بالواجب وهو التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ذكر أهل العلم أن الواجب مرة وأن الزيادة عليها مستحب، إذا قلتها ثلاثا فهو أفضل في الركوع وفي السجود، وإذا زدت على ثلاث أيضا لا بأس مستحب، لكن في حق غير الإمام حتى لا يشق الإمام على الناس، قال عليه الصلاة والسلام من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف أولى الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إلا إذا كان في التهجد في رمضان فإن الناس اعتادوا أن الإمام يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود فلا بأس، لأنها ما هي واجبة، من قدر على أن يصلي صلى، ومن لم يقدر ذهب وصلى لنفسه في بيته، لكن الفرائض يحاول الإمام أنه لا يشق على الناس، فإذا زدت هذه أحيانا وبحمده لا بأس، وأحيانا بدونها لا بأس، وبالله التوفيق. لابد أن يأتي بالأركان، لابد من أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، والله المستعان. وكلما خشع الإنسان واطمأن زاد أجره، وكلما خفف يحصل نقص الأجر، لكن التخفيف كما قلت لكم إذا كان في حدود السنة لا بأس، أما إذا كان حصل إهمال في الأركان فقد يؤدي إلى بطلان الصلاة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل صلى ولم يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم صل، ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله فإنك لم تصلي معناه أنه أبطل صلاته لأنه أخل بركن من أركانها وهو الطمأنينة، فلهذا قال له في المرة الثالثة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير صلاتي هذه فعلمني، فعلمه. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء أيضا عن غيره من الصحابة. فانظر إلى كلام الرسول حتى تطمئن، حتى تطمئن، تعرف من هذا أنه أخلى بالطمأنينة، كان ينقرها نقرا فحكم على صلاته بالبطلان. وبالله التوفيق.
وهذه كلمه قال جميعها قال شيخنا كل من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يرتب عليه الاعلام فليس بعلم فيه نبي السنه.
وهذه المسألة كغيرها من المسائل التي تذكر من غير ترقيم وكان حقها أن ترقم. قال جامع هذه المسائل قال شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله قال كل من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليه فعلا أي ما فعله فليس فعله حينئذ سنة، يعني هذه قاعدة تترى، هذه قاعدة من القواعد، كل من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخرج المسائل المستجدة التي ما جاء سببها إلا سنة بعد، فهذه المسائل ينظر فيها أهل العلم ويجتهدون فيها، لكن هذا كلام على ما كان سببه موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ما رتب على أي فعل، قال فهذا يدل على أنه ليس بسنة. ومن ذلك الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله، والاحتفال بليلة إسرائه ومعراجه، وهكذا الاحتفال بمناسبة عام الفتح فتح مكة وغزوة بدر والخندق وأحد وخيبر وتبوك جميع الغزوات، كل هذه السبب منعقد وحاصل وهو مع ذلك لم يفعل، ما فعل شيء من هذه الاحتفالات. فالسبب في المولد هي ولادته، وهذا السبب موجود في عهده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما فعل إلا الصوم، اقتصر على الصيام. لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني أول ما أوحي إليه يوم الاثنين فصار نبيا، فكان يصوم الاثنين من كل أسبوع وليس الاثنين في شهر ربيع فقط، وإنما الاثنين من كل أسبوع. فكونه ما زاد على هذا العمل يدل على أن على الاقتصار، أن المسلم يقتصر على هذا الفعل، فقط يصوم يوم الاثنين إذا الله يسر له ذلك من كل أسبوع. زيادة على هذا ما ثبت شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكذلك الأمثلة كثيرة، كذلك الأذان لصلاة العيد، السبب موجود وهو العيد، فكان العيد يمر عليهم في كل سنة مرتين، وكان يخرج بهم إلى المصلى ويصلي بهم ويفطر، ولم يأمر المؤذن أن يؤذن للعيد، ولا أمره أن ينادي صلاة جامعة كما حصل في الكسوف، كما حصل في الكسوف وهو والخسوف. هذه سنة أن يقال الصلاة جامعة، لكن في الكسوف في الخسوف فقط. في العيدين ما أمره بهذا، لا بالأذان ولا بالنداء بقوله الصلاة جامعة، ولا أيضا بقول المؤذن صلاة العيد أثابكم الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما كانوا يتقدمون إلى المصلى، ومن وصل جلس، ويكبرون ويركعون أصواتهم بالتكبير، ولكن بغير صوت جماعي، لأن كل واحد يكبر لنفسه ويرفع صوته. فإذا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا للصلاة، فيصلي صفوفهم ويصلي بهم صلاة العيد ركعتين، ويجهر بالقراءة، وبعد الصلاة يقوم يخطب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فلما لم يأمرهم بالأذان مع وجود السبب وهو العيد، دل على أن الأذان للعيد ليس بسنة، لا الأذان ولا النداء ولا كلمة صلاة العيد أفادكم الله. وهذه قاعدة كما عرفت معك تأخذ بها في كل مسألة وجد سببها في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يفعلها، فما فعله فعلنا، وما قاله قلنا، وما اعتقده اعتقدنا، وما تركه تركنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبالله التوفيق.
قال لنا هذه المسائل، قلت قال ذكر الاسلام وافراد المهاجر بالغالب لا يصحيها، وافراد المهاجر بالغالب لا يصحيها، ووافقه شيخ الغلاب رحمه الله.
ايضا هذه المساله بدون ترقيم، ولو رقمت كان احسن. قال: وفي الحالة التي لم يرقم المسألة تذكر أنت رقم الصفحة من الكتاب، وإذا ذكر رقمها تذكر رقم المسألة إذا احتجت إلى النقل. قال: قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. وبهذا القول أيضا قال الشيخ بن باز رحمه الله، ومعنى الأحاديث التي انفرد بإخراجها ابن ماجه عن بقية أصحاب الأمهات الست، يقول في الغالب تكون ضعيفة وقد يصح منها. فهذا كلام هذين الشيخين العالمين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، فيما يتعلق في مفردات ابن ماجه الذي أخرجه ابن ماجه، وباقي أصحاب الأمهات ما أخرجه، في الغالب يكون غير صحيح وقد يصح منها، وذلك بحسب السند. وبالله التوفيق. وهذه المسألة الخامسة والأربعون بعد السبعمائة. سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث إذا اجتمع العيد والجمعة، أي وصلى الشخص صلاة العيد مع الناس جماعة فهو بالخيار في صلاة الجمعة، إن شاء حضر وصلى مع الناس العيد الثاني الذي هو الجمعة، هذا عيد وهذا عيد، وإن شاء لم يذهب إلى مسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، وإنما صلى في المساجد الأخرى، المساجد الصغيرة التي هي للجماعة فقط ما فيها الجمعة، فهو بالخيار، والأفضل له أن يحضر صلاة الجمعة كما حضر صلاة العيد، فيكون قد حضر العيدين معا، عيد الجمعة والعيد الذي هو العيد السنوي، وهذا كما عرفتم هذا يستثنى منه الأئمة، فإن الإمام إمام المصلين يحضر هذا وهذا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة العيد في المصلى، وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى معنا صلاة العيد خيره في حضور الجمعة وعدم الحضور، وقال وإنا لمجمعون يعني وأنا سأحضر الجمعة، وفعلا حضر وصلى بالمسلمين في مسجده المسجد النبوي صلاة الجمعة جماعة كما يصليها في باقي الأسابيع، من حيث أنه خطب خطوتين وصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضيع حتى جماعة الظهر، فإن صلاة الجماعة واجبة، وهم كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت المساجد في زمنهم كالآن، كل مسجد يبنى لابد تكون فيه جمعة، الآن انظر كيف، الله المستعان، الآن الناس عندهم صلاة الجمعة والجماعة واحد، مسجد ولو كان صغيرا بني خلص فيه الجمعة إلا من رحم الله، في ذلك الوقت ما كان هكذا، في عهد السلف كذلك من بعده ما كان هكذا، كانت الجمعة في الجوامع في المساجد الكبيرة، ينظر في الحي أكبر مسجد في الحي يكون هو الجمعة، وباقي المساجد الصغيرة يذهبون إلى الجامع الذي في الحي، كل حي له جمعة واحدة، الآن أصبح إذا الحي فيه مثلا 20 مسجد فيه 20 جمعة، وخير لهم أن يعودوا إلى هدي السلف، إلا إذا كانت المساجد كلها تمتلئ فهذا شيء آخر، هذا عذر، لأنه صار الجامع الكبير الذي في الحي امتلأ، والجوامع والمساجد الأخرى التي في الحي أيضا كلها ممتلئة، فيكون هناك عذر لفتح الجمعة وهو امتلاء المساجد، أما إذا كانت الجوامع لم تمتلئ فالمساجد التي هي الصغيرة توقف عن الجمعة ويصلى بها الفجر في يوم الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، وفي وقت الجمعة تغلق ليذهب الناس إلى الجامع الكبير الذي في الحي، كل حي له جامع، وبالله التوفيق.
قال جامعنا قال شيخنا على حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عند المسلمين الشيخ لا يمن من تنقتل الا كما يمن احدكم من فرضك ثم صار. قال سند عظيم سند جيد، وهذا يؤدي حبه للجنه والاخره ونفعه بأجر البلاد، خفف الله عنه رحمته به ومسلمه.
وهذه مسألة ذكرت كما عرفتم من غير ترقيم، قال جامع هذه الفوائد قال شيخنا هو الشيخ بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الذي رواه النسائي، قد يكون كان عندهم درس مع الشيخ في كتاب سنن النسائي الجزء السادس والصفحة 36. والحديث لفظه الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. قال الشيخ عن سند هذا الحديث سند عظيم وسنده جيد، ثم علق عليه من حيث المعنى فقال وهذا لأجل شوقه إلى الجنة والآخرة، هذا التخفيف من أجل شوق المجاهد إلى الجنة وإلى الآخرة ومن أجل نهمته إلى الجهاد، خفف الله عنه ضربة الرمح والسيف فكانت كأنها قرصة، وهكذا لو كان بالرصاص لو كان بالمدافع الله سبحانه وتعالى يخفف عن الشهيد المخلص الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يجاهد الكفار المحاربين لدين الله والمحاربين للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ألم القتل فكأنها قرصة، ويثيبه على ذلك الثواب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يرد كيد اليهود والنصارى وجميع الكافرين في نحورهم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا 4 ركعات كل ركعتين بسلام حتى تحظى بالأجر العظيم، لك أجر حجة وعمرة تامة. من صلى الفجر جماعة ثم بعد يذكر الله وقد جلست تذكرون الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. فإن صلى 4 ركعات فهو أفضل للحديث القدسي أن الله يقول يا ابن آدم صل لي 4 ركعات لأول النهار أكفك آخرة، أي تكفى من الشر يومك هذا حتى تمسي. والدرس غدا صباحا إن شاء الله يقول الأخ في مسجد عمر بن الخطاب بجوار مدرسة الشيخ زايد بن سلطان خلف حوش الفقيه، يعني حارة زايد للهية حارة زايد الشمالية الشرقية إن شاء الله بإذن الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فلا نزال في هذه السلسلة من الدروس النافعة، و والمفيدة إن شاء الله، وفي مسائل الشيخ بن باز رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع المسلمين. وفي هذا اليوم في هذا المسجد، مسجد الخير في حار الزائد بجانب بجوار مسجد أبي أيوب الأنصاري، وفي المسألة 41 بعد 700، يقول جامع هذه المسائل والفوائد: سألت شيخنا، يعني الشيخ بن باز رحمه الله، عن قول ابن دقيق العيد لشيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله، أي أن ابن دقيق العيد قال فيه: ما أظن أن الله بقي يخلق مثله، هل يجوز هذا؟ قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه: المعروف عبارته الأخرى، أنه قال: رأيت رجلا العلوم كلها بين يديه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وسع عليه في العلم، فهو ذو علم غزير وعلم كثير، وفتاواه وصلت إلى 35 مجلد، وله مؤلفات كثيرة ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، نفع الله بعلمه ونفع الله بدعوته، نصر التوحيد ونصر الإسلام ونصر السنة رحمة الله عليه، ونفع الله أيضا به طلابه فانتفعوا به وبعلومه، ابن القيم ابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي إلى غير ذلك. نسأل الله أن يرحمنا وإياه وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير، وبالله التوفيق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. فلان من المسألة الثانية ذكر معقول بعد المسلمين، قال: يا ابن عمر سألت كيف أنا في تاريخ كذا عن كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي، هم لك؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: يا مسلم. وقال الشيخ عبد العزيز بن القاسم: طبع جزء منه.
وهذه المسألة الثانية 40 بعد 700، يقول: سألت شيخنا في يوم 24 من ربيع الأول، أي مثل هذا الشهر، من عام 1410، يعني قبل 20 سنة كان هذا السؤال، عن كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي هل طبع؟ سكت الشيخ ثم قال: الشيخ عبد العزيز بن قاسم طبع جزءا منه. وتأليف المسائل والفوائد سار عليه الشيخ بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على كتاب بلوغ المرام، الحاشية الحديثية، لا يمر على فائدة إلا ويذكر تأليفها، وهذا طيب للذكرى، وقد استعمله بعض السلف. والآن السؤال عندكم: هل عرفتم عن هذا الكتاب؟ هل طبع كتاب الأحكام الكبرى لعبد الحق الأشبيلي الذي يختار فيه الأحاديث الصحيحة، وقد يذكر الضعيف، ولكنه هو عنده أنه صحيح؟ قال: أحد منكم وقف عليه، تفضل. 4 مجلدات. نعم، الوسطى في 4، والكبرى الأحكام الوسطى والأحكام الكبرى. يقول الأخ محمد بن عوض الحيدري: قد طبع في 4 مجلدات، الصورة في 4 والكبرى في 4. أحسن، وبالله التوفيق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كان شيخا الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه كلما خرج الى الجمعه ياخذ ما وجد في البيت من قبل او غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول اذا كان الله قد امرنا بالصدقه بين يدي مناجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالصدقه بين يدي مناجاته افضل
والأولاد القبيلة. أغلق تعليم.
قال يا نور يا نور قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله علمت بمثل هذا كثرة فلما تبينت تحقق لي أن هذا لا يقع.
وهذه المسألة ذكرت من غير ترقيم وقد سبقت عدة مسائل تذكر غير ترقيم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى شاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وهو شيخه هو شيخ ابن القيم كلما خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه أي في طريقه إلى المسجد سرا. قال وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته أفضل وأولى بالفضيلة. ولكن قد نسخ هذا الحكم وهو أن الله أمر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أراد منهم أن يناجي الرسول أي يتكلم معهم بكلام خاص على حدة فقبل أن يتكلم مع الرسول أولا يفري الصدقة يصدق بها على أي فقير من الفقراء ليكون أهلا لمناجاته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم نسخ هذا الحكم فاستنبط منه ابن تيمية رحمة الله عليه أن الصدقة في مناجاة العبد مع ربه أولى وأفضل وأنك أنت ذاهب من بيتك إلى المسجد لصلاة الجمعة لمناجاتك مع ربك إذن فتصدق. فكان يطبق هذا يأخذ شيء في جيبه أو في يده في أثناء طريقه إلى المسجد لصلاة الجمعة فإذا وجد فقيرا أعطاه. قال الشيخ ابن عثيمين نقل عنه جامع هذه الفوائد قال بأنه قد عمل بهذه المسألة فترة يعني أخذ بقول الشيخ الإسلام ابن عثيمين قال فلما تبينته تحرر لي أن هذا لا يشرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين كان يذهب لصلاة الجمعة يصلي بالناس هو أيضا ذاهب لمناجاته مع ربه فما كان يفعل هذا فالأمر لن يكون بدون تكلف إن فعلت وتيسر لك أن تفعل في ذهابك للجمعة أو لأي صلاة من الصلوات فعلت ليس لأنك ذاهب للصلاة ولكن لأنك تحب الصدقة وإن لم تفعل فلا حرج فالله الموفق. وهذه أيضا مسألة ذكرت بغير ترقيم وكما قلنا هناك مسائل كثيرة مرت في هذا الكتاب تذكر من غير ترقيم لو أنها رقمت كان أحسن. قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه العيني والذي هو شرح صحيح البخاري قال العين يأخذ من ابن حجر لأنه كانت بينهما مصاهرة، يعني معناه أنهما كانا في زمن واحد، العين وابن حجر العسقلاني في مصر في زمن واحد، وهما أيضا متزوجان على أختين، فزوجة هذا هي أخت زوجة الآخر، وحصل بينهما شيء من الاختلاف، فكانت زوجة العين كما ذكر تأخذ من أختها التي هي زوجة ابن حجر بعض الملازم فينقل منها العين في تفسير في شرحه في كتابه علوم البخاري شرح صحيح البخاري، ينقل من كلام ابن حجر في كتابه، ولا يقول قال الحافظ او قال ابن حجر او قال ابو الفضل، كانه من كلامه، فلما تاتي وتطابق بين الكلامين تجد الكلام هو كلام، فمن هنا عرف انه كان ياخذ ولكن بدون عزم، ما يعزم لما كان بينهما من الاختلاف، والله المستعان. وهو خاصة في علم الحديث فقد كان الحافظ ابن حجر رحمه الله متمكن في علم الحديث أكثر من العين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إن لدينا مثل المثل المعارف والآن في نتائج المثل المثالثة والأربعون بعد الترميم كثير الشيء المبارك رحمه الله تعالى عن كثرة دين البداية، قلت للشيء أليس في كثرة الدم؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى أن يعرف بكثرة الدم.
اقرأ التعليق.
قال جامع الإمام كل حدث حاكم في تفسير المنجلين أن مصدر في أسنائك على أي شيء، وكذا قال ابن مربع بن بليغ في كسر الجهاد لا تواكل في التجارة، كما قال ابن مصدر القطان في حاشية الكتاب الوهم والإيمان، وفي المختلف والمختلف في الدار الطولي عن ابن حبيب كل اسم في العربي دجاجة مكسورة الدائرة.
كل اسم في العرب
كله في العرب دجاجة ممسورة
الدم،
قلت
ابن الملقن، يعني الغائب هنا ابن الملقن،
قلت ابن الغائب الملقن، لكن في العباد من قد انقار غالب ومن قد انقار غالب وسموا دجاجة كذا هو لقصيه من الدم، وكذا قال
وسموا دجاجة
وسموا كذا هو لحقه من وكذا قال ابن الحليم وصاحب المنتهى دجاجة يعني بنفس إن امرأة فالسليم عندها والله الصبايا.
هذه مسائل في علوم الحديث يستفيد منها طلبة العلم أكثر من غيرهم، وهذه المسألة الثالثة والأربعون بعد السبع المئة سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن جسرة بنت دجاجة، فقلت للشيخ أليس بكسر الدال دجاجة؟ قال الشيخ الذي نعرف بفتح الدال أي بنت دجاجة، جسرة بنت دجاجة هي من رواة الحديث، والأمر واسع إن شاء الله، منهم من كسر الدال ومنهم من فتح الدال، الكلام هنا على اسم المرأة وليس على الدجاج الحيوان، أما الدجاج الحيوان فهي بفتح دجاجة، قال لها دجاجة، لكن المرأة الأمر واسع، من فتح لا بأس، من قال جسر بنت دجاجة فلا حرج. ربما أخذ بقول من كسر الدال، فالأمر واسع إن شاء الله وبالله التوفيق. أحسنتم
الله بارك فيكم.
وهذه المسألة الرابعة والأربعون بعد السبعمائة، سئل الشيخ بن باز رحمه الله عن زيادة وبحمده في الركوع وفي السجود، هل تقول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، فهو سئل عن هذه الزيادة وبحمده هل تقال؟ قال الشيخ هي ضعيفة، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصححها في الركوع وفي السجود، فإذا زدتها فلا بأس، وإذا لم تزدها فقد أتيت بالواجب وهو التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى. ذكر أهل العلم أن الواجب مرة وأن الزيادة عليها مستحب، إذا قلتها ثلاثا فهو أفضل في الركوع وفي السجود، وإذا زدت على ثلاث أيضا لا بأس مستحب، لكن في حق غير الإمام حتى لا يشق الإمام على الناس، قال عليه الصلاة والسلام من صلى للناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف أولى الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إلا إذا كان في التهجد في رمضان فإن الناس اعتادوا أن الإمام يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود فلا بأس، لأنها ما هي واجبة، من قدر على أن يصلي صلى، ومن لم يقدر ذهب وصلى لنفسه في بيته، لكن الفرائض يحاول الإمام أنه لا يشق على الناس، فإذا زدت هذه أحيانا وبحمده لا بأس، وأحيانا بدونها لا بأس، وبالله التوفيق. لابد أن يأتي بالأركان، لابد من أن يأتي بالأركان والشروط والواجبات، والله المستعان. وكلما خشع الإنسان واطمأن زاد أجره، وكلما خفف يحصل نقص الأجر، لكن التخفيف كما قلت لكم إذا كان في حدود السنة لا بأس، أما إذا كان حصل إهمال في الأركان فقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الرجل صلى ولم يطمئن في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قوله فإنك لم تصلي معناه أنه أبطل صلاته، لأنه أخل بركن من أركانها وهو الطمأنينة، فلهذا قال له في المرة الثالثة والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير صلاة هذه فعلمني، فعلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء أيضا عن غيره من الصحابة، فانظر إلى كلام الرسول حتى تطمئن، تعرف من هذا أنه أخلى بالطمأنينة، كان ينقرها نقرا فحكم على صلاته بالبطلان، وبالله التوفيق. وهذه المسألة كغيرها من المسائل التي تذكر من غير ترقيم وكان حقها أن ترقم. قال جامع هذه المسائل قال شيخنا يعني الشيخ بن باز رحمه الله قال كل من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتب عليه فعلا أي ما فعله فليس فعله حينئذ سنة. يعني هذه قاعدة تعتبر هذه قاعدة من القواعد كل من عقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخرج المسائل المستجدة التي ما جاء سببها إلا سنة بعد فهذه المسائل ينظر في أهل العلم ويجتهدون فيها لكن هذا كلام على ما كان سببه موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله ما رتب على أي فعل قال فهذا يدل على أنه ليس بسنة ومن ذلك الاحتفال بمولده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله والاحتفال بليلة إسرائه ومعراجه وهكذا الاحتفال بمناسبة عام الفتح فتح مكة وغزوة بدر والخندق وأحد وخيبر وتبوك جميع الغزوات كل هذه السبب منعقد وحاصل وهو مع ذلك لم يفعل ما فعل شيء من هذه الاحتفالات فالسبب في المولد هي ولادته وهذا السبب موجود في عهده عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما فعل إلا الصوم اقتصر على الصيام لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه يعني أول ما أوحي إليه في يوم الاثنين فصار نبيا فكان يصوم الاثنين من كل أسبوع وليس الاثنين في شهر ربيع فقط وإنما الاثنين من كل أسبوع فكون ما زاد على هذا العمل يدل على أن على الاقتصار أن المسلم يقتصر على هذا الفعل فقط يصوم يوم الاثنين إذا الله يسر له ذلك من كل أسبوع زيادة على هذا ما ثبت شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وخير هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وكذلك الأمثلة كثيرة كذلك الأذان لصلاة العيد السبب موجود وهو العيد فكان العيد يمر عليهم في كل سنة مرتين وكان يخرج بهم إلى المصلى ويصلي بهم ويفطر ولم يأمر المؤذن أن يؤذن للعيد ولا أمره أن ينادي الصلاة جامعة كما حصل في الكسوف كما حصل في الكسوف والخسوف هذه سنة أن يقال الصلاة جامعة لكن في الكسوف في الخسوف فقط في العيدين ما أمره بهذا لا بالأذان ولا بالنداء بقوله الصلاة جامعة ولا أيضا بقول المؤذن صلاة العيد أثابكم الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وإنما كانوا يتقدمون إلى المصلى ومن وصل جلس ويكبرون ويركعون أصواتهم بالتكبير ولكن بغير صوت جماعي لأن كل واحد يكبر لنفسه ويرفع صوته فإذا أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قاموا للصلاة فيصلي صفوفهم ويصلي بهم صلاة العيد ركعتين ويجهر بالقراءة وبعد الصلاة يقوم يخطب صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فلما لم يأمرهم بالأذان مع وجود السبب وهو العيد دل على أن الأذان للعيد ليس بسنة، لا الأذان ولا النداء ولا كلمة صلاة العيد أفادكم الله. وهذه قاعدة كما عرفت معك تأخذ بها في كل مسألة وجد سببها في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يفعلها، فما فعله فعلنا، وما قاله قلنا، وما اعتقده اعتقدنا، وما تركه تركنا. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وبالله التوفيق.
قال جل هذه المسائل قلت قال فقه الاسلام وافراد المناجم في الغالب لا يصحيحها، وافراد المناجم في الغالب لا يصحيحها، ووافقه شيخ الغلاب رحمه الله.
أيضا هذه المسألة بدون ترقيم، ولو رقمت كان أحسن. قال: وفي الحالة التي لم يرقم المسألة تذكر أنت رقم الصفحة في الكتاب، وإذا ذكر رقمها تذكر رقم المسألة إذا احتجت إلى النقل. قال: قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. وبهذا القول أيضا قال الشيخ بن باز رحمه الله، ومعنى الأحاديث التي انفرد بإخراجها ابن ماجه عن بقية أصحاب الأمهات الست، يقول في الغالب تكون ضعيفة وقد يصح منها. فهذا كلام هذين الشيخين العالمين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام الشيخ بن باز رحمة الله عليهم جميعا، فيما يتعلق في مفردات ابن ماجه الذي أخرجه ابن ماجه، وباقي أصحاب الأمهات ما أخرجه، في الغالب يكون غير صحيح وقد يصح منها، وذلك بحسب السند. وبالله التوفيق. وهذه المسألة الخامسة والأربعون بعد السبعمائة، سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عن حديث إذا اجتمع العيد والجمعة، أي وصلى الشخص صلاة العيد مع الناس جماعة فهو بالخيار في صلاة الجمعة، إن شاء حضر وصلى مع الناس العيد الثاني الذي هو الجمعة، هذا عيد وهذا عيد، وإن شاء لم يذهب إلى مسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، وإنما صلى في المساجد الأخرى، المساجد الصغيرة التي هي للجماعة فقط ما فيها الجمعة، فهو بالخيار. والأفضل له أن يحضر صلاة الجمعة كما حضر صلاة العيد، فيكون قد حضر العيدين معا، عيد الجمعة والعيد الذي هو العيد السنوي. وهذا كما عرفتم هذا يستثنى منه الأئمة، فإن الإمام إمام المصلين يحضر هذا وهذا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة العيد في المصلى، وقال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن صلى معنا صلاة العيد خيره في حضور الجمعة وعدم الحضور، وقال وإنا لمجمعون، يعني وأنا سأحضر الجمعة، وفعلا حضر وصلى بالمسلمين في مسجده المسجد النبوي صلاة الجمعة جماعة كما يصليها في باقي الأسابيع، من حيث أنه خطب خطوتين وصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة. لكن لا ينبغي للمسلم أن يضيع حتى جماعة الظهر، لأن الصلاة جماعة واجبة. وهم كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كانت المساجد في زمنهم كالآن، كل مسجد يبنى لابد تكون فيه جمعة. الآن انظروا كيف، الله المستعان، الآن الناس عندهم صلاة الجمعة والجماعة واحد، مسجد ولو كان صغيرا بني خلف فيه الجمعة، إلا من رحم الله. في ذلك الوقت ما كان هكذا، في عهد السلف كذلك من بعده ما كان هكذا، كانت الجمعة في الجوامع في المساجد الكبيرة، ينظر في الحي، أكبر مسجد في الحي يكون هو الجمعة، وباقي المساجد الصغيرة يذهبون إلى الجامع الذي في الحي، كل حي له جمعة واحدة. الآن أصبح إذا الحي فيه مثلا 20 مسجد في 20 جمعة، وخير لهم أن يعودوا إلى هدي السلف، إلا إذا كانت المساجد كلها تمتلئ هذا شيء آخر، هذا عذر، لأنه صار الجامع الكبير الذي في الحي امتلأ، والجوامع والمساجد الأخرى التي في الحي أيضا كلها ممتلئة، فيكون هناك عذر لفتح الجمعة وهو امتلاء المساجد. أما إذا كانت الجوامع لم تمتلئ، فالمساجد التي صغيرة توقف عن الجمعة ويصلى بها الفجر في يوم الجمعة والعصر والمغرب والعشاء، وفي وقت الجمعة تغلق ليذهب الناس إلى الجامع الكبير الذي في الحي، كل حي له جامع. وبالله التوفيق.
قال جامعنا قال شيخنا على حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا عند المسلمين: الشيخ لا يمد مد القتل الا كما يمد احدكم القرصه ثم قطعها. قال سند عظيم سند جيد، وهذا يؤدي حبه للجنه والاخره، ولم تكفره بهذه البلاد خطب الله عنه رحمته به ورسله.
وهذه مسألة ذكرت كما عرفتم من غير ترقيم، قال جامع هذه الفوائد، قال شيخنا هو الشيخ بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا الذي رواه النسائي، قد يكون كان عندهم درس مع الشيخ في كتاب سنن النسائي الجزء 6 والصفحة 36. والحديث لفظه: الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم القرصة يقرصها. قال الشيخ عن سند هذا الحديث: سند عظيم وسنده جيد. ثم علق عليه من حيث المعنى فقال: وهذا لأجل شوقه إلى الجنة والآخرة. هذا التخفيف من أجل شوق المجاهد إلى الجنة وإلى الآخرة، ومن أجل نحمته إلى الجهاد خفف الله عنه ضربة الرمح والسيف، فكانت كأنها قرصة. وهكذا لو كان بالرصاص، لو كان بالمدافع، الله سبحانه وتعالى يخفف عن الشهيد المخلص الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، يجاهد الكفار المحاربين لدين الله والمحاربين للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه ألم القتل فكأنها قرصة، ويثيبه على ذلك الثواب العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يرد كيد اليهود والنصارى وجميع الكافرين في نحورهم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا 4 ركعات كل ركعتين بسلام حتى تحظى بالأجر العظيم لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أن صلى الفجر جماعة ثم بعد يذكر الله وقد جلست تذكرون الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فإن صلى 4 ركعات فهو أفضل للحديث القدسي أن الله يقول يا ابن آدم صل لي 4 ركعات لأول النهار أكفك آخرة أي تكفى من الشر يومك هذا حتى تمسي. والدرس غدا صباحا إن شاء الله يقول الأخ في مسجد عمر بن الخطاب بجوار مدرسة الشيخ زايد بن سلطان خلف حوش الفقيه يعني حارة زايد للأحياء حارة زايد الشمالية الشرقية إن شاء الله بإذن الله. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.